بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 25، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان من تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية.
بداية الشريط الثالث.
ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح أي وقت إن شاء صاحبه.
ومن ذلك
أن جداد النخل عمل مباح أي وقت إن شاء صاحبه، لكن لما قصد
ومن ذلك
أن جداد النخل
مباح
أي عمل مباح أي وقت شاء صاحبه، ولا لكن لما قصد به أصحابه في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه، ثم قال والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم جاءت السنة بكراهية الجداد بالليل لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة، ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. فصل. قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفاية، فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما نقيم به عذرنا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما في قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ووجه الاستدلال أنه سبحانه وتعالى إنما عذرهم بتخلفهم وعجزهم إذ لم يستطيعوا حيلة يتخلصون بها من المقام بين أظهر الكفار وهو حرام، فعلم أن الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة مأذون فيها، وعامة الحيل التي تنكرونها علينا هي من هذا الباب، فإنها حيل تخلص من الحرام. ولهذا سمى بعض من صنف في ذلك كتابه المخارج الحرام والتخلص من الآثام، واعتبر هذا بحيلة العينة، فإنها تخلص من الربا المحرم. وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقات يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام. وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه أو من مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام. وكذلك هبة الرجل ماله قبل الحول لولده أو امرأته يخلصه من إثم منع الزكاة كما يتخلص من إثم المنع بإخراجها، فهما طريقان للتخلص، فالحيل تخلص من الحرج وتخلص من الإثم، والله تعالى قد نفى الحرج عنا وعن ديننا وندبنا إلى التخلص منه ومن الآثام. فمن أفضل الأشياء معرفة ما يخلصنا من هذا وهذا وتعليمه وفتح طريقه. ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن أباه أو ليشربن الخمر أو ليزنين بامرأة ونحو ذلك، كانت الحيلة تخلي تخليصه من مفسدة فعل ذلك ومن مفسدة من مفسدة فعل ذلك ومن مفسدة خراب بيته ومفارقة أهله، فإن من لا يرى الحيلة ليس له عنده مخرج إلا بوقوع الطلاق، فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فعل المحلوف عليه، فأي شيء أفضل من تخليصه من هذا وهذا. وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صبر له عن امرأته ويرى اتصالها بغيره أشد من موته، فاحتلنا له بأن زوجناها بعبد فوطئها ثم وهبناها منه فانفسخ نكاحه وحلت لزوجها المطلق بعد انقضاء عدتها. قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام: وقد حلف ليجلدن امرأته 100 جلدة، وخذ بيدك ضغثا.
هذا كلام أهل الحيل، ما يشوف هذا كلام أهل الحيل يحتجون كلامه باطل. الحيل قسمان: حيلا صحيحة شرعها الله وحيلا باطلة. فالحيل الذي شرعها الله الزواج الشرعي لمن طلقت باينا، هذا شرعي، إذا تزوجها قاصدا الاستمتاع بها ثم طابت نفسه فطلقها هذا لا بأس. أما حيلة تزوجها ليحلها هذه حيلة منكرة، سواء زوجت بعبد أو بغير بحر.
قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام: وقد حلف ليجلدن امرأته 100، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال سعيد عن قتادة: كانت امرأته قد عرضت له بأمر وأرادها إبليس على شيء، فقال لها: لو تكلمت بكذا وكذا وإنما حملها عليه الجوع، فحلف نبي الله لئن شفاه الله تعالى ليجلدنها 100 جلدة. قال: فأمر بأصل فيه 99 قضيبا، والأصل تكملة 100، فيضربها به ضربة واحدة، فأبر الله تعالى نبيه وخفف عن أمته. وقال عبد الرحمن بن جبير: لقيها إبليس فقال لها:
هذا من رحمة الله لأيوب ورحمته لزوجته، شفي شرعي من قبلنا رحمة الله لما كان مجتهدة رحمة الله عليها، فشرع الله التخفيف عنها في ذاته.
وقال عبد الرحمن بن جبير: لقيها إبليس فقال لها: والله لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر ولرجع.
إيش؟
قال لقيها إبليس فقال: والله لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر ولرجع إليه ماله وولده. فأخبرت أيوب فقال: ويلك ذاك، والله ذاك عدو الله، إنما مثلك مثل المرأة الزانية إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته، وإن لم يأتها بشيء طردته وأغلقت بابها عنه. لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به، وإذا قبض الذي له منا نكفر به. إن أقامني الله تعالى من مرضي لأجلدنك 100، فأفتاه الله بما أخبر به أن يأخذ ضغثا. قال عبد الرحمن بن جبير: لقيها إبليس فقال لها: والله لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر ولرجع إليه ماله وولده. فأخبرت أيوب فقال: ويلك ذاك عدو الله، إنما مثلك مثل المرأة الزانية إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته، وإن لم يأتها بشيء طردته وأغلقت بابها عنه. لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به، وإذا قبض الذي له منا نكفر به. إن أقامني الله تعالى من مرضي لأجلدنك 100، فأفتاه الله بما أخبر به أن يأخذ ضغثا، وهو الحزمة من الشيء مثل الشماريخ.
مثل الشماريخ الرطبة والعيدان ونحوها مما هو قائم على ساق فيضربها ضربة واحدة. وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الآثام والمخرج من الحرج بأيسر شيء. وهذا أصلنا في باب الحيل، فإنا قسنا على هذا وجعلناه أصلا. قالوا: وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخلص من صريح الربا بأن يبيع التمر بدراهم ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بالدراهم ثم اشتري به. متفق عليه. وفي لفظ آخر: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. والجمع والجنيب نوعان من التمر. وفي لفظ لمسلم: بعه بسلعة ثم ابتع بسلعتك أي التمر شئت. فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم والسلعة.
ما لهم حجة فيها، حيلة شرعية وليس فيها حيل محرمة. يبيع التمر الطيب، التمر الردي، ثم يشتري بالدراهم من التمر الطيب. أي حيلة منكرة في هذا؟ هذا من باب الفرج، من تيسير الله. إذا أراد التمر الطيب باع الردي ثم اشترى. الحمد لله. نعم رده مره برده. نعم.
ثبت شيء
في
النهي عن الجهاد بالليل؟
نعم. السنه ثبت شيء؟ ما لا ما اعلم شيئا، بس ليلة قصه هؤلاء كراهه التاسي بهم. نعم.
طيب، اذا حلف رجل يقتل يقول اذا حلف رجل يقتل ان اباه ويشرب الخمر، اذا حلف رجل بالطلاق يقول يقتل ان اباه او ليشرب الخمر،
يكفر عن يمينه؟ هذه حكم يمين.
ولو نوى الطلاق؟
لا، لو الطلاق لا يقع الطلاق، لا يرجي ولا يقضي، ويقع الطلاق. طلاق وقع الطلاق أهوى من الزنا وهو من القتل. لكن إذا قصد التأكيد يكون كفرة يمين. أما إذا قصد يقع الطلاق يقع الطلاق، ولو بأقل من هذا، ولو بأقل، كيف عاد بهذا؟ نعم.
فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة ثم يبتاع بها تمرا، وهذا ضرب من الحيلة. ولم يفرق بين بيعه ممن يشتري منه التمر أو من غيره. وقد جاء قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما يشبهها، فإن السلعة تدور بين المتعاقدين للتخلص من الربا. قالوا: وقد دلت السنة على
هذا. كل من التلبيس، من تلبيسها الحيل يوم بعده، من التلبيس الحيل الشرعية غير الحيل الباطلة. الحيل الشرعية الشيء، والحيل الباطلة شيء ثاني، شيء ما شرعه الله يتحيل به ليقع فيما حرم الله. أما شيء شرعه الله وجعله بابا ومخرجا، هذا ليس بحيلة باطلة، حيلة شرعية. شرع الله البيع والشراء حتى يتوصل الناس إلى حقوقهم وإلى حاجاتهم. شرع الله النكاح للمطلقة ثلاثا حتى لا تعطل، فإذا طلقها الزوج من غير حيلة حلت، الحمد لله.
رضي الله عنك. قالوا: وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلص من القول الذي يأثم به أو يخاف بالمعاريض، وهي حيلة في الأقوال كما أن تلك حيلة في الأعمال. فروى قيس بن الربيع عن سنة
قال: قالوا وقد دلت السنة. سمع. نعم. تلبس الحيل، يلبسون بالحيل الباطلة يحتجوا بالحيل الشرعية.
رحمه الله تعالى. قالوا: وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلص من القول الذي يأثم به أو يخاف بالمعاريض، وهي حيلة في الأقوال كما أن تلك حيلة في الأعمال. فروى قيس بن الربيع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب الكذب. وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم. وقال الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم وقال الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: وكانت من المهاجرات الأول، لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب. ومعنى الكذب في ذلك هو المعاريض لا صريح الكذب. وقال منصور: كان لهم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا.
قول رحمه الله المراد به المعاريض ليس بجيد، صريح الكذب ما هو بالمعاريض، كالمعاريض غير المعاريض تجوز حتى من غير الثلاثة. المعاريض في كل شيء لها مندوحة عن الكذب، أما ما يتعلق بالمرأة والحرب والإصلاح صريح الكذب لا بأس، لكن لا يضر به أحدا، إنما يريد به الخير. فإذا قال في الإصلاح بين القبيلتين إن قبيلة الفلانية تثني عليكم، تحب الصلح معكم، تحب جوال الوحشة، وهم يسرهم من صالحوهم، وهما ما قال الله الكلام لا بأس. وهكذا الطائفة الثانية أو شخصين قال فلان يثني عليك ويحب الصلح معك ولا رأيت منه إلا الخير أرجو المصالحة، كذلك كذلك الحرب كله يقول للجيش إن قافلون توكل على الله منهم نقفل، وهم متفقون معهم على ما توقفون، إنما يريد مكيدة للعدو حتى يخرج العدو من حرص أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الكذب. كذلك في الرجل مع امرأته يقول لها صريح الكذب: سوف أشتري لك كذا، سوف أعطيك كذا، لكن أمهليني، وفي نيته أنا مو معطيها، لكن بحل النزاع حل المشكلة. وهي كذلك تقول: إن شاء الله سوف ما أعود إلى هذا الشيء، وسوف لا أفعل هذا الشيء، وسوف أفعل ما يرضيك. وهي في نيتها أنها تكذب، لكن تبي حل المشكل. الحديث صريح فيها. نعم، إذا كان كذب لا يضر غيرهم، إذا كان كذب يخصهم لا يضر غيرهم.
المعاريض سلمك الله تجوز لحاجة أو لغير على الإطلاق يعني؟
المعاريض لا بأس بها، يحتاج لها المؤمن.
وإذا ما احتاج لها ولكن تعود عليها؟
ما في حاجة، إذا ما احتاج مو بجايها إلا من حاجة. نعم.
وقال منصور: كان لهم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا. وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعة للمشركين وهو في نفر من أصحابه، وقال: المشركون ممن أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مما. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: أحياء اليمن كثير لعلهم منهم. وانصرفوا، وأراد صلى الله عليه وسلم بقوله نحن مما قوله تعالى: خلق من ماء دافق. ولما وطئ عبد الله بن رواحة جاريته أبصرته امرأته فأخذت السكين وجاءته فوجدته قد قضى حاجته، فقالت: لو رأيتك حيث كنت لوجأت بها في عنقك. فقال: ما فعلت؟ فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بكتاب الله وكذبت بصري. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، قال ابن عبد البر: ثبت ذلك عن عبد الله بن رواحة، ويذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن يعرف المعاريض كيف يكذب. ودعي أبو هريرة رضي الله عنه إلى طعام فقال: إني صائما، ثم رأوه يأكل فقالوا: ألم تقل إني صائم؟ فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر؟ وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم ولا شيء معه قال: أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله تعالى. فيظن أنه أراد يومه والذي يليه، وإنما أراد يومي الدنيا والآخرة. وذكر الأعمش عن إبراهيم أنه قال له رجل: إن فلان أمرني أن آتي مكان كذا وكذا وأنا لا أقدر على ذلك المكان، فكيف الحيلة؟ فقال له: قل والله ما أبصر إلا ما سددني غيري، يعني إلا ما بصرك ربك. وقال حماد عن إبراهيم: في رجل أخذه رجل فقال: إن لي معك حقا. فقال: لا. فقال: أحلف بالمشي إلى بيت الله. فقال: أحلف بالمشي إلى بيت الله، وعني مسجد حيك. وذكر هشام بن حسان عن ابن سيرين أن رجلا كان يصيب بالعين فرأى بغلة شريح فأراد أن يعينها، ففطن له شريح فقال: إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام. فقال الرجل: أف وسلمت بغلته، وإنما أراد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها. وقال الأعمش عن إبراهيم أنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشيء يقوله فيه فيسأله عنه، فقال: قل والله إن الله لا يعلم ما من ذلك من شيء، يعني بما الذي. وقال عقبة بن المغيرة: كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحجاج، فكنا إذا خرجنا من عنده يقول: إن سئلتم عني وحلفتم.
يقول
وقال عقبة بن المغيرة: كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحجاج، فكنا إذا خرجنا من عنده يقول: إن سئلتم عني وحلفتم فاحلفوا بالله ما تدرون أين أنا ولا لنا به علم ولا
ما تدرون
فقولوا فاحلفوا بالله ما تدرون أين أنا ولا لنا به علم ولا في أي موضع هو، واعنوا أنكم لا تدرون أي موضع أنا فيه قائم أو قاعد، وقد صدقتم.
صحيح.
أحسن الله إليك.
وجاء رجل فقال: إن اعترضت على ذهب.
يعني يحلفون على حالهم وقت الحال، وقت كلامهم عنده هو في قائم ولا قاعد في بيته ولا مضطجع ولا، يعني خرجوا عنه ما عادوا عن احواله بعد ذلك.
وجاء رجل فقال: إن اعترضت على دابة فنفقت فأخذت غيرها ويريدون أن وجاء رجل فقال: إن اعترضت على دابة فنفقت فأخذت غيرها ويريدون أن يحلفوني أنها الدابة التي اعترضت عليها. فقال: اركبها واعترض عليها على بطنك راكبا، ثم احلف إنها الدابة التي اعترضت عليها. وقال أبو عوانة عن أبي مسكين: كنت عند إبراهيم وامرأته تعاتبه في جارية له وبيده مروحة، فقال: أشهدكم أنها لها. فلما خرجنا قال:
أشهدكم أنها
لها.
نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
فلما خرجنا قال: على ما شهدتم؟ قلنا: شهدنا أنك جعلت الجارية لها. قال: أما رأيتموني أشير إلى المروحة؟ إنما قلت لكم اشهدوا أنها لها وأعني المروحة. وقال محمد بن الحسن عن عمر بن ذر عن الشعبي: من حلف على يمين لا يستثني فالبر والإثم فيها على علمه. قلت: ما تقول في الحيل؟ قال: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز، وإنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به إلى الحلال، فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به، وإنما نكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق لرجل حتى يبطله، أو يحتال في باطن حتى يموهه، أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة. وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك. وكان حماد رحمه الله تعالى إذا جاءه من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه ثم قال ضرسي ضرسي.
وكان
حماد رحمه الله إذا جاءه من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه ثم قال ضرسي ضرسي. ووجه الرشيد إلى شريك رجلا ليحضره فسأله شريك أن ينصرف ويدافع بحضوره ففعل فحبسه الرشيد. ثم أرسل إليه رسولا آخر فأحضره وسأله عن تخلفه لما جاءه رسوله فحلف له بالأيمان المغلظة أنه ما رأى الرسول في اليوم الذي أرسله فيه وعنى بذلك الرسول الثاني فصدقه وأمر بإطلاق الرجل. وأحضر الثوري إلى مجلس المهدي فأراد أن يقوم فمنع فحلف بالله أنه يعود فترك نعله وخرج ثم رجع فلبسها ولم يعد. فقال المهدي ألم يحلف أنه يعود فقال ألم يحلف أنه يعود فقالوا إنه عاد فأخذ نعله. قالوا وليس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين إلا وقد تضمن كثيرا من مسائل الحيل. فأبعد الناس عن القول بها مالك وأحمد. وقد سئل أحمد عن المروذي وهو عنده ولم يرد أن يخرج إلى السائل فوضع أحمد أصبعه في كفه وقال ليس المروذي هاهنا وما يصنع المروذي هاهنا. وقد سئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ليطأن امرأته في نهار رمضان فقال يسافر بها ويطأها في السفر. وقال قال صاحب المستوعب وجدت بخط شيخنا أبي حكيم حكي أن رجلا سأل أحمد عن رجل حلف أن لا يفطر في رمضان فقال له اذهب إلى بشر بن الوليد فاسأله ثم أتني فأخبرني. فذهب فسأله فقال له بشر إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر فإذا كان وقت السحر فكل. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء وباء المبارك. فاستحسنه أحمد. قالوا وقد علم الله سبحانه نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي توصل بها إلى أخذ أخيه بإظهار أنه سارق ووضع الصواع في رحله ولم يكن كذلك حقيقة لكن أظهر ذلك توصلا إلى أخذ أخيه وجعله عنده. وأخبر الله سبحانه أن ذلك كيد كاده سبحانه ليوسف ليأخذ أخاه. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك من العلم الذي رفع به درجات من يشاء وأن الناس متفاوتون فيه ففوق كل ذي علم عليم. فصل. قال منكر الحيل الحيل ثلاثة أنواع. قال رحمه الله تعالى فصل. قال منكر الحيل الحيل ثلاثة أنواع. نوع هو قربة وطاعة وهو من أفضل الأعمال.
الحيل نعم.
الحيل ثلاثة أنواع.
نعم.
نوع هو قربة وطاعة وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى. ونوع هو جائز مباح لا حرج على فاعله ولا على تاركه وترجح فعله على تركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته. ونوع هو محرم ومخادعة لله ورسوله متضمن لإسقاط ما أوجبه وإبطال ما شرعه وتحليل ما حرمه وإنكار السلف والأئمة وأهل الحديث. إنما هو لهذا النوع فإن الحيلة لا تذم مطلقا ولا تحمد مطلقا ولفظها لا يشعر بمدح ولا ذم وإن غلب في العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة وأخص من هذا تخصيصها بما يذم من ذلك، وهذا هو الغالب على عرف الفقهاء المنكرين للحيل، فإن أهل العرف لهم تصرف في تخصيص الألفاظ العامة ببعض موضوعاتها وتقييد مطلقها ببعض أنواعه. فإن الحيلة فاعلة من الحول، وهو التصرف من حال إلى حال، وهي من ذوات الواو، وأصلها حولة حواصها حولة، فسكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء كميزان وميقات وميعاد. قال في المحكم: الحول والحيل والحول والحولة والحيلة والحيوة والحويل والمحالة والمحال والاحتيال والاحتيال والتحول والتحيل، كل ذلك لحذق وجودة النظر والقدرة على وجه التصرف. قال: والحيل والحيل والحيلات جمع حيلة، ورجل حول وحولة وحول وحولة وحوالي وحوالي وحول وحولول وحول نسي شديد الاحتيال، وما أحوله وأحيله، وهو أحول منك وأحيل. انتهى. فالحيلة فعلة من الحول، وهو التحول من حال إلى حال، وكل من حاول أمرا يريد فعله أو الخلاص منه فما يحاوله به حيلة يتوصل بها إليه. فالحيلة معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقا ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة ومعصية. فإن كان المقصود أمرا حسنا كانت الحيلة حسنة، وإن كان قبيحا كانت الحيلة قبيحة، وإن كان طاعة وقربة كانت الحيلة عليه كذلك، وإن كانت معصية وفسوقا كانت الحيلة عليه كذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل، صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت يقصد بها الحيل التي تستحل بها المحارم كحيل اليهود، وكل حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالى أو لآدمي فهي مما يستحل بها المحارم. ونظير ذلك لفظ الخداع، فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذموم. ومن النوع المحمود قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وقوله في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب بين اثنين ليصلح بينهما، ورجل كذب في خدعة حرب. ومن النوع المذموم قوله في حديث عياض بن حمار الذي رواه مسلم في صحيحه: أهل النار خمسة، ذكر منهم رجلا لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ومن النوع المحمود خدع كعب بن الأشرف وأبي رافع عدوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلا، وقتل خالد بن سفيان الهذلي. ومن أحسن ذلك خديعة معبد بن أبي معبد الخزاعي لأبي سفيان وعسكر المشركين حين هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين وردهم من فورهم. ومن ذلك خديعة نعيم بن مسعود الأشجعي ليهود بني قريظة ولكفار قريش والأحزاب حتى ألقى الخلف بينهم، وكان سبب تفرقهم ورجوعهم، ونظائر ذلك كثيرة. وكذلك المكر ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. فمن المحمود مكروه تعالى بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فصل: إذا عرف ذلك فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يظهر قولا أو فعلا. فصل: إذا عرف ذلك فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صالح، وإن كان ظاهره خلاف ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية، مثل دفع الظلم عن نفسه أو غيره. مثل دفع الظلم عن نفسه أو غيره، أو إبطال حيلة محرمة. وإنما المحرم أن يقصد أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله تعالى ورسوله له، فيصير مخادعا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كائدا لدينه ماكرا بشرعه. فإن مقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة، وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة. وهذا ضد الذي قبله، فإن ذلك مقصوده التوصل إلى أظهار دين الله تعالى ودفع معصيته وإبطال الظلم وإزالة المنكر، فهذا لون وذاك لون آخر. ومثال ذلك التأويل في اليمين، فإنه نوعان: نوع لا ينفعه ولا يخلصه من الإثم، وذلك إذا كان الحق عليه فجحده ثم حلف على إنكاره متأولا، فإن تأويله لا يسقط عنه إثم اليمين الغموس. والنية للمستحلف فيها في ذلك باتفاق المسلمين، بل لو تأول من غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الأكثرين. وأما المظلوم المحتاج فإنه ينفعه تأويله ويخلصه من الإثم، وتكون اليمين على نيته. فإذا استحلفه ظالم بأيمان البيعة أو أيمان المسلمين، فتأول الأيمان بجمع يمين وهي اليد، أو حلفه بأن كل امرأة له طالق فتأول أنها طالق من وثاق، أو طالق عند الولادة، أو طالق من غيره ونحو ذلك، أو استحلفه بأن كل مملوك له حر أو عتيق فتأول أنه عتيق أو كريم من قولهم فرس عتيق، أو استحلفه بأن تكون امرأته عليه كظهر أمه فتأول ظهر أمه بمركوبها. فإن ضيق عليه وألزمه أن يقول إنه مظاهر من امرأته، تأول بأنه قد ظاهر بين ثوبين أو جبتين من عند امرأته. وإن استحلفه بالحرام، تأول أن الحرام الذي حرمه الله تعالى عليه يلزمه تحريمه. فإن ضيق عليه بأن يلزمه أن يقول: الحرام يلزمني من زوجتي، أو أن تكون علي حراما، قيد ذلك بنيتي إذا أحرمت أو صامت أو قامت إلى الصلاة ونحو ذلك. وإن استحلفه بأن كل ماله أو كل ما يملكه صدقة، تأول بأنه صدقة من الله سبحانه وتعالى عليه. وإن قال له: قل أن جميع ما أملكه من دار وعقار وضيعة وقف على المساكين، تأول الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل بعد كذا وكذا سنة.
وهذا كله عند القدرة، وإلا هو مظلوم. ولو أراد أنه بهذه اليمين إنما قال ذلك للدفع كفى، يعني مظلوم. فإذا كان مظلوما جاز له التأويل، وإذا ما عرف التأويل كفاها، لأنه أن قصده دفع هذا المبطل، دفع الظلم عنه، وليس مراده تحريم زوجته ولا تحريم أمه ولا تحريم أمواله ولا أن ما عنده كذا، إنما أراد دفع. فالمظلوم ينفعه التأويل وتنفعه النية التي نواها، وأنه ما حمله على هذا إلا يدفع الشر عن نفسه لأنه مظلوم. نعم
والله
ما بالإكراه.
فإن ضيق عليه وقال قل جميع ما هو جار في ملكي الآن نوى إضافة الملك إلى الآن لا إلى نفسه، والآن لا يملك شيئا. فإن قال مما هو في ملكي في هذا الوقت يكون وقفا أخرج معنى الأخذ الوقف على العن المعهود إلى معنى آخر. والعرب تسمي سوار العاج وقفا، وإن استحلفه بالمشي إلى بيت الله نوى مسجدا من مساجد المسلمين. فإن قال قل علي الحج إلى بيت الله نوى بالحج القصد إلى المسجد. فإن قال إلى البيت العتيق نوى المسجد القديم. فإن قال البيت الحرام نوى الحرام هدمه واتخاذه دارا أو حماما ونحو ذلك. وإن استحلفه بالأمانة نوى بها الوديعة أو اللقطة ونحو ذلك. وإن استحلفه بصوم سنة نوى بالصوم الإمساك عن كلام يمكنه الإمساك عنه سنة أو دائما.
المقصود الحديث قول صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، إذا كان المستحلف محق اليمين على نيته، فإذا حلف وتأول ما ينفعه التأويل ويكون عليه إثم اليمين الغموس. فإذا قال والله ما عندي لا شيء ويكذب وتأول والله ما عندي لا شيء يعني في المكان هذا، أو والله ما عندي شيء يعني يصادق ما قال من بعض الوجوه نتأول، ما ينفعه التأويل لأنه يعني ظالم. والرسول يقول على يمين وعلى نية المستحلف، أما إذا كان مظلوم فعلى نية فو، كان مظلوم فعلى نية مكره مظلوم لا يضر. فإذا قال عندك لألف ريال أو عندك مئة ريال أو مئة ألف ريال وحلف ما عندي لك شيء وصادق وحلفها بالظهار أو حلفها بكذا بأيمان مغلظة فهو على نيته.
يا شيخ سلمك الله، إذا كان مظلوم لا يعرف التأويل يكفيه النية؟
نعم النية يكفي، مظلوم مكره. نية الدفع. نعم نعم.
المقصود الاستحلاف بالأمانة فنوى بها الوديعة، استحلافه بالأمانة فنوى بها الوديعة.
شنك العبارة في بعض
الناس؟ إن استحلفه بالأمانة نوى بها الوديعة.
هل يجوز الحلف بالأمانة؟ بارك الله فيك. يحلف إنسانا بالأمانة؟
لا ما يجوز الحلف بالأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلها بالأمانة فليس منا، لكن لعل أراد معنى آخر في هذا، وإلا الحل بالأمانة لا يجوز. نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
الله. هذا كله في المحلوف به، وأما المحلوف عليه فيجري هذا المجرى. فإذا استحلفه ما رأيت فلان النوى ما ضربت رئته أو ما كلمته نوى ما كلمته نوى ما جرحته أو ما عاشرته ولا خالطته وما عاشرته ولا خالطته نوى بالمعاشرة والمخالطة معاشرة الزوجة والسرية أو ما بايعته.
علق عليها حسن هذا الحديث بالأمانة أمر لا يجوز. أقول علق عليه الحديث الصحيح.
أحسن الله إليك.
نعم
نوى بذلك أو ما بايعته ولا شاريته نوى بذلك ما بايعته بيعة اليمين ولا شاريته من المشارة، وهي اللجاج أو الغضب تقول شاريا على مثال علم إذا لج أو استشاط غضبا. وإن استحلفه لص أنه لا يدل عليه ولا يعلم به ولا يخبر به أحدا وأنه لا يفعل ذلك ما دام معه. وإن ضيق عليه وقال ما عاش أو ما بقي أو ما دام في هذه البلدة نوى قطع الظرف عما قبله وأن لا يكون متعلقا به، أو نوى بما الذي أي لا أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك. وإن استحلفه أن لا يطأ زوجته نوى وطأها برجله. وإن استحلفه أن لا يتزوج فلانة
نوى ألا يتزوجا نكاحا فاسدا، وكذلك إذا استحلف ولا يبيع كذا أو لا يشتريه أو لا يؤجره ونوى ونحو ذلك، وكذلك إذا استحلف ولا يدخل هذه الدار أو البلد أو المحل تقيد الدخول بنوع معين بالنية، وكذلك لو استحلف وأنك لا تعلم أين فلان نوى مكانه الخاص نوى مكانه الخاص من داره أو بلده أو سوقه، ولو استحلف وأنه ليس عنده في داره نوى أنه ليس عنده إذا خرج من الدار، فإن ضيق عليه وقال الآن نوى أنه ليس حاضرا معه الآن وقد بر وصدق، وإن استحلفه ليس لي به علم نوى أنه ليس لي علم بسره وما ينطوي عليه وما يضمره أو ليس لي علم به على جهة التفصيل، فإن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وحده. فصل. وللمظلوم المستحلف
شيخ سلمك
الله في كل حال هذه التفاصيل التفاصيل ما تلزم، يعني بعض الناس قد لا يستحضر الحيلة والتأويلات، يكفي أنه مظلوم إذا حلف أنه حلف لأجل الظلم لا دفع الظلم عنه لا يضر.
شيخ سلمك الله الفصل قصير جدا ونهاية المجلد، إيش رأيك يا شيخ؟
نعم
الفصل هذا قصير جدا ونهاية المجلد الأول.
نعم لا بس نعم.
فصل. وللمظلوم المستحلف مخرجان يتخلص بهما، مخرج التأويل حال الحلف، فإن فاته فله مخرج يتخلص به بعده إن أمكنه، كما إذا استحلفه قطاع الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحدا، فالحيلة في ذلك أن يجمع الوالي المتهمين ثم يسأله عن واحد واحد فيبرئ البريء ويسكت عن المتهم، وهذا المخرج أضيق من الذي من الأول، فإذا استحلفه ظالم لا يشكو غريمه ولا يطالبه بحقه، فحلف ولم يتأول أحال عليه بذلك الحق من يطالبه به ولم يحنث في يمينه، وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شيئا فله أن يملكه زوجته أو ولده، فإذا باعه بعد ذلك كان قد بر في يمينه ويمنع من تسليمه من ملكه إياه.
تم بارك الله فيك. تم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وللحيل التي يتخلص بها من مكر غيره والغدر به أمثلة. المثال الأول أن إن استأجر منه أرضا أو بستانا أو دارا سنين.
نعم. المثال الأول
إن استأجر منه أرضا أو بستانا أو دارا سنين ثم لا يأمن من مكره إذا صلحت الأرض والبستان بنوع من أنواع المكر والغدر، ولو لم يكن إلا بأن يدعي أن أجرة المثل في هذه الحال أكثر مما سمى، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يسمي الفالحيلة في أمنه من ذلك أن يسمي لكل سنة أجرا معلوما، ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأول، فلا يسهل عليه المكر بعد ذلك، وعكسه إذا خاف المؤجر مكر المستأجر وغدره في المستقبل جعل معظم الأجرة في السنين الأول وأقلها في الأواخر. المثال الثاني أن يخاف المؤجر غيبة المستأجر فلا يتمكن من مطالبة امرأته بالأجرة ولا من إخراجها، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يؤجرها رب الدار من المرأة، فإن دخل عليه تعذر مطالبتها بالأجرة ضمن الزوج الأجرة وأخذ بها رهنا، فإن كان قد أجرها من الزوج وخاف غيبته أشهد على إقرار المرأة أن الدار له وأنها في يدها بحكم إجارة الزوج إلى مدة كذا وكذا، وإن كفل المرأة وقت العقد أنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك، المثال الثالث أن يخاف المستاجر أن يزاد عليه في الأجرة ويفسخ عقده إما بكون العين مؤجرة وقفا عند من يرى ذلك أو يتحيل عليه حتى يبطل عقده. فالحيلة في أمنه وتخليصه أن يسمي للأجرة أكثر مما اتفق عليه ثم يصارفه عليه بقدر المسمى ويدفعه إليه ويشهد عليه أنه قبض المسمى الذي وقع العقد عليه العقد. فإذا مكر به وطلب فسخ عقده طالبه بما قبضه من المسمى. هذا إذا تعذر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم يحكم بلزومها وعدم فسخها للزيادة. المثال الرابع أن يخاف أن يؤجره ما لا يملك فيأبى المالك ويفسخ العقد ويرجع عليه بالأجرة. فالحيلة في تخليصه أن يضمن المؤجر درك العين المستاجرة وإن ضمن من يخاف منه الاستحقاق ومطالبته كان أقوى. المثال الخامس أن يخاف فلس المستأجر ولم يجد من يضمنه الأجرة. فالحيلة في فسخه أن يشهد عليه في العقد أنه متى تعذر عليه القيام بأجرة شهر أو سنة فله الفسخ. ويصح هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك فإنه يملك الفسخ عند تعذر قبض أجرة ذلك الشهر أو السنة. ويكون حدوث الفلس عيبا في الذمة يتمكن به من الفسخ كما يكون حدوث العيب في العين المستاجرة مسوغا للفسخ. وهذا ظاهر إذا سمى لكل شهر أو سنة قسطا معلوما ولا يعين مقدار المدة بل يقول آجرتك كل سنة بكذا أو كل شهر بكذا تقوم لي بالأجرة في أول الشهر أو السنة. فإن أفلس قبل مضي شيء من المدة ملك المؤجر الفسخ وإن أفلس بعد مضي شيء منها فليملك الفسخ على وجهين. أحدهما لا يملكه إلا لأن مضي بعضها كتلف بعض المبيع وهو يمنع الرجوع. والثاني يملكه وهو قول القاضي وهو الصحيح لأن المنافع إنما تملك شيئا فشيئا بخلاف الأعيان فإنها تملك في آن واحد فيتعذر تجدد العقد عند تجدد المنافع. المثال السادس إذا خاف المستأجر أن تتهدم الدار فيعمرها فلا يحتسب له المؤجر بما أنفق في ذلك. فالحيلة في ذلك أن يقول وقت العقد وأذن المؤجر للمستاجر أن يعمر ما تحتاج الدار إلى عمارته من وجرتها ويقدر لذلك قدرا معلوما فيقول مثلا بمائة فما دونها أو يقول من عشرة إلى مائة. فإن لم يفعل ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يتم الانتفاع إلا بها أشهد على ذلك وعلى ما أنفق عليها وأنه غير متبرع به وحسب له من الأجرة. وكذلك إذا استأجر منه دابة واحتاجت إلى علف وخاف أن لا يحتسب له به المؤجر فعل مثل ذلك. فإن قال أذنت لك أن تنفق على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه فادعى قدرا وأنكره المؤجر فالقول قول المؤجر. والحيلة في قبول قول المستأجر أن يسلف رب الدار ما يعلم أنها تحتاج إليه من العمارة ويشهد عليه بقبضه من الأجرة ثم يدفعه إليه ويوكله أن ينفق منه على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه. فالقول حينئذ قوله لأنه أمين. فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستاجر المال الذي قبضه ويقول إنه تلف وهو أمانة فلا يلزمني ضمانه فالحيلة في أمنه من ذلك أن يقرضه إياه ويجله في ذمته ثم يوكله أن ينفق على العين ما تحتاج إليه من ذلك. المثال السابع إذا أجره دابة أو دارا مدة معلومة وخاف أن يحبسها عنه بعد انقضاء المدة، فطريق التخلص من ذلك أن يقول: فإذا انقضت المدة فأجرتها بعد لكل يوم دينار، لكل يوم دينار أو نحوه، فلا يسهل عليه حبسها بعد انقضاء المدة. المثال الثامن: وإذا كان له عليه دين فقال اشتري له به كذا وكذا، ففعل لم يبرأ من الدين بذلك، لأنه لا يكون مبرئا لنفسه، لأنه لا يكون مبرئا لنفسه من دين الغير بفعله. وطريق التخلص أن يشهد على إقرار رب الدين أن من عليه الدين برئ منه بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا، والقياس أنه يبرأ بالشراء وإن لم يفعل ذلك، لأنه بتوكيله له قد أقامه مقام نفسه، فكما قام مقامه بالتصرف قام مقامه في الإبراء، فهو لم يبرأ بفعل نفسه لنفسه، وإنما برئ بفعله لموكله القائم مقام فعل الموكل. المثال
كل هذه الحيل الجائزة كلها يعني واضحة للمحتاجين. الناس في أمن دنياهم عندهم فيها في الغالب البصيرة، في المستعجل والمؤجر كل منهم يستطيع أن ينظر فيما هو سبب لحفظ ماله وعدم ذهاب ماله عليه، فلينظر فيما يحفظ ماله عليه بالطرق الشرعية التي تغني عن الكذب عن الخيانة، مثل هذه الحيل التي ذكرها المؤلف وهي واضحة. نعم.
المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة فإن لم يبلغه وأقام دونه فالأجرة كذا وكذا، فقالوا: لا يصح العقد لأننا لا نعلم على أي المسافتين وقع العقد. فقالوا: والحيلة في تصحيح أن يسمي للمكان الأقرب أجرة، ثم يسمي منه إلى المكان الأبعد أجرة أخرى، فيقول مثلا: آجرتك إلى الرملة بمئة ومن الرملة إلى مصر بمئة. لكن لا يمن المستأجر مطالبة المؤجر له بالأجرة إلى المكان الأقصى، ويكون قد أقام في المكان الأقرب، فالحيلة في تخلصه أن يشترط عليه الخيار في العقد الثاني، فالعقد الثاني إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه، ويصح اشتراط الخيار في عقد الإجارة إذا كانت على مدة لا تنل العقد. والقياس يقتضي صحة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مئة، وإن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مئتان، ولا غرض في ذلك ولا جهالة. وكذا إذا قال: إن خدت هذا الثوب روميا فلا فلك درهم، وإن خدته فارسيا فلك نصف درهم، فإن العمل إنما يقع على وجه واحد. وكذلك قطع المسافة، فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة، فلا يشبه هذا قوله: بعتكه بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فإنه إذا أخذه لا يدري بأي الثمنين أخذ، فيقع التنازع ولا سبيل لنا إلى العلم بالمعين منهما، بخلاف عقد الإجارة فإن استيفاء المعقود عليه لا يقع إلا معينا فيجب أجرة عمله. المثال العاشر: إذا زرع أرضه ثم أراد أن يؤجرها والزرع المثال العاشر إذا زرع أرضه ثم أراد أن يؤجرها والزرع قائم لم يجز لتعذر انتفاع المستأجر بالأرض. وطريق تصحيحها أن يبيعه الزرع ثم يؤجر الأرض، فإن أحب بقاء الزرع على ملكه قدر لكماله مدة معينة ثم أجره الأرض بعد تلك المدة بإجارة مضافة، فإن خاف أن يفسخ عليه العقد حاكم يرى بطلان هذه الإجارة، فالحيلة أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض، فإذا تم العقد اشترى منه الزرع فعاد الزرع إلى ملكه وصحت الإجارة. المثال الحادي عشر: إذا أراد أن يؤجر الأرض على أن خراجها على المستأجر لم يصح، لأن الخراج تابع لرقبة الأرض، فهو على مالكها لا على المنتفع بها من مستأجر أو مستعير. وطريق الجواز أن يؤجره إياها بأجرة زائدة على أجر مثلها بقدر خراجها، ثم يشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض في الخراج كل سنة كذا وكذا. وكذلك لو استأجر دابة على أن يكون علفها على المستأجر لم يصح. وطريق الحيلة أن يستأجرها بشيء مسمى، ثم يقدر له ما تحتاج إليه الدابة ويوكله في إنفاقه عليها.
هذا في نظر، والصواب الجواز، لا في مسألة الدابة ولا في مسألة الأرض الخراجية. فإذا كانت الأرض الخراجية في اللي الدولة فيها كل سنة 100 ريال أو 50 ريال على مالكها وأجرها وقال هي عليك بكذا وكذا مع الخراج، ما في جهلة، يعني خارج الدولة السمح للدولة وأنا لي كذا وكذا، هذا ما في جهلة ولا حرج في ذلك ولا في غرر. فيستأجرها المستأجر يسلم للدولة ما لها من الخراج ويسلم لصاحب الأرض وانترسها المعروف. وهكذا في الدابة ما في جهلة، لو أجره الدابة على أنه يسافر عليها إلى كذا وكذا والعلف عليه يعرف العلف المعتاد، لا ما في إشكال ولا شبهة. مثل ما يستأجر السيارة يقوم بالبنزين، المقصود أن هذا شيء واضح، ما في شبهة ولا غرض. نعم.
والقياس يقتضي صحة العقد، بدون ذلك فإنا نصحح استئجار الأجير بطعامه وكسوته، كما أجر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه، فكذلك يجوز إجارة الدابة بعلفها، وكما يجوز أن يكون علفها جميع الأجرة يجوز أن يكون بعض الأجرة والبعض الآخر شيء مسمى.
وهذا هو الصواب، وجع المؤلف هذا هو الصواب.
المثال الثاني عشر: لا تجوز إجارة الأشجار لأن المقصود منها الفواكه.
نعم. لا حرج، الرخصة عامة إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله، أقول لا حرج إن شاء الله، الرخصة عامة إذا كان وقت المطر وقت، لا حرج، لكن لو صبروا ما دام المسجد عنده، لو صبروا صلى الله العصر في وقته قد يكون هذا أسلم، ولا هو الصواب يجوز الجمع، يجوز الرخصة، لأنه قد يخرج هذا وقد يدخل هذا وقد يحصل مشقة. هم يصلون في محلهم العصر الظهر جميعا، يعني ينتظرون الى وقت العصر، ها؟ ما يخرجون قبل العصر،
ها؟
يعني يستمرون في الدائرة
الى الساعة 4
عصر،
يصلون ظهر العصر داخل الدائرة والمسجد في وسط الدائرة، لا يمشون في مطر ولا في
الدائرة. مقتضى الكلام في كثير من اهل العلم ان الرخصة عامة، يعني قد يحتاج أحد يظهر يدخل في مشقة، قد يكون له حاجة يذهب إليها ولا يرجع، الأقرب إن شاء الله صح، لكن لو تركوا صلوا العصر في وقتها لعدم المشقة كان هذا حسن إن شاء الله.
أحسن الله. من رفض أن يجمع مع المصلين وخرج عند الإقامة.
نعم.
من رفض أن يجمع مع المصلين وخرج عند إقامة الصلاة.
لا حرج إذا كان عنده شبهة، لا حرج، لكن الأفضل أن يصلي مع أخوانه والحمد لله، إن الله يحب أن تتركه خاصة.
إذا كان الإمام لم يسمع ثم بعض الجماعة أرادوا أن يجمعوا فقاموا بعد الصلاة الأولى، هل لهم أن يجمعون ولو كانوا بعض الجماعة؟
الأفضل أن إمامهم يلفقوا بهم ويجمعوا بهم، فإذا ترك وجمع غيره لا حرج.
يعني داخل المسجد.
نفسك. نعم.
هل هو يا شيخ حسن الله إليك، هل هي سنة الجمع غير ذلك؟
رخصة. والله يحب أن تزار رخصة. نعم. اللي يعني يحصل بما تقرأ مطر جيد حسب أذى بالصيام أو دحض في الأسواق يعني طين أو مياه في الأسواق.
قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني عشر: لا تجوز إجارة الأشجار لأن المقصود منها الفواكه، وذلك بمنزلة بيعها قبل بدونها.
الباب.
نعم. لا تجوز
الباب.
المثال الثاني عشر.
مثال.
نعم.
نعم.
لا تجوز إجارة الأشجار لأن المقصود منها الفواكه، وذلك بمنزلة بيعها قبل بدوها. قالوا: والحيلة في جوازه أن يؤجره الأرض ويساقيه على الشجر بجزء معلوم. قال شيخ الإسلام: وهذا لا يحتاج إليه، بل الصواب جواز إجارة الشجر كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحديقة أسيد بن حضير، فإنه آجرها سنين وقضى بها دينه. قال: وإجارة الأرض لأجل ثمرها بمنزلة إجارة الأرض لمغلها، فإن المستأجر يقوم على الشجر بالسقي والإصلاح والذيار في الكرم حتى تحصل الثمرة، كما يقوم على الأرض بالحرث والسقي والبذر حتى يحصل المغل، فثمرة الشجر تجري مجرى مغل الأرض. فإن قيل الفرق بين المسألتين أن المغل من البذر وهو ملك المستاجر والمعقود عليه الانتفاع بإيداعه في الأرض وسقيه والقيام عليه بخلاف استئجار الشجر، فإن الثمرة من الشجر وهي ملك المؤجر.
نعم.
والجواب من وجوه: أحدها أن هذا لا تأثير له في صحة العقد وبطلانه، وإنما هو فرق عديم التأثير. الثاني أن هذا يبطل باستئجار الأرض لأكلائها وعشبها الذي ينبته الله سبحانه وتعالى بدون بذر من المستأجر، فهو نظير ثمرة الشجرة. الثالث أن الثمرة إنما حصلت بالسقي والخدمة والقيام على الشجرة، فهي متولدة من عمل المستأجر ومن الشجرة، فللمستأجر سعي وعمل في حصولها. الرابع أن تولد الزرع ليس من البذر وحده، بل من البذر والتراب والماء والهواء، فحصول الزرع من التراب الذي هو ملك المؤجر كحصول الثمرة من الشجرة، والبذر في الأرض قائم مقام السقي للشجرة، فهذا أودع في الأرض المؤجر عينا جامدة، وهذا أودع في شجره عينا مائعة، ثم حصلت الثمرة من أصل هذا وماء المستأجر وعمله، كما حصل العمل من أرض هذا وبذر المستأجر وعمله، وهذا من أصح قياس على وجه الأرض. وبه يتبين أن الصحابة أفقه الأمة وأعلمهم بالمعاني المؤثرة من الأحكام، ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر رضي الله عنه، فهو إجماع منهم. ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء تتعذر غالبا إذا كان البستان ليتيما أو وقفا، فإن المؤجر ليس له أن يحابي في المساقات حينئذ، ولا يخلص من ذلك محاباة المستحق في إجارة الأرض، فإنه إذا أربحه في عقد لم يجز له أن يخسره في عقد آخر. ولا يخلص من ذلك اشتراط عقد في عقد بأن يقول إنما أساقيك على جزء من ألف جزء بشرط أن أوجرك الأرض بكذا وكذا، فإن هذا لا يصح. فعلى ما فعله الصحابة وهو مقتضى القياس الصحيح لا يحتاج إلى هذه الحيلة، وبالله التوفيق. المثال الثالث عشر: إذا اشترى دارا أو أرضا.
وهذا الذي قاله المؤلف واضح، فإن تأجير الشجر لا بأس به. يسمون الناس الآن يسمونها كلمة يسمونها ما يؤخذ منها المستأجر، وهي تأجير للشجر بشيء معلوم، كل سنة يسلمه المستأجر ويقوم على الشجر يسقيه ويأخذ ثمرته. هذا الذي فعل عمر في بستان سيد بن حضير، لا بأس به، لأن مثابة الأرض، كما أنه يؤجر الأرض ويأخذ الأجرة والمستأجر يحدثها، قد يكون بذر منه وقد يكون بذر من الآخر كما فعل النبي مع اليهود، ويسلم الأجرة ويأخذ ثمرة الأرض. فهكذا إذا قال طه البستان، قال تقوم على هذا البستان تسقي الشجر وتقوم عليه، وما يسر الله من الثمرة فهو لك، والمستأجر يسلم كل سنة شيء معلوم للمؤجر. هذا لا 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 إشكال فيه، ولا شيء من بيع الثمرة قبل بدو صلاح، بل هذا تأجير الشجر حتى يسقيه ويقوم عليه، فالثمر لا يحصل بعد ذلك، بعد السقي وبعد التعب. يسمونها صبرة، يسمونها الآن تسليم الشجر بالصبرة، يعني بالأجرة السنوية. نعم.
الله. المثال الثالث عشر: إذا اشترى دارا أو أرضا وخاف أن تخرج وقفا أو مستحقا فتؤخذ منه هي وأجرتها، فالحيلة أن يضمن البائع وغيره درك المبيع وأنه ضامن لما غرمه المشتري من ذلك، ويصح ضمان الدرك حتى عند من يبطل ضمان المجهول وضمان ما لم يجب للحاجة إلى ذلك، فإن ضمن من يخاف استحقاقه كان أقوى، فإن خاف أن يظهر استحقاق على وارثه بعد موته ضمن الدرك ورثه، ضمن الدرك ورثة البائع أو ورثة من يخاف استحقاقه إن أمكنه، فإن كان على ثقة أنه متى استحق عليه المبيع رجع بثمنه، ولكن يغرم قيمة المنفعة وهي وجرة المثل لمدة استئلائه على العين، وهذا قول ضعيف جدا، فإن المشتري إنما دخل على أن يستوفي المنفعة بلا عوض، والعوض الذي بذله في مقابلة العين لا للانتفاع، فيلزامه بالأجرة إلزام بما لا يلتزمه. وكذلك نقول في المستعير: إذا استحقت العين لم يلزمه عوض المنفعة، لأنه إنما دخل على أن ينتفع مجانا بلا عوض، بخلاف المستأجر فإنه التزم الانتفاع بالعوض، ولكن لا يلزمه إلا المسمى الذي دخل عليه. وكذلك الأمة المشتراة: إذا وطئها ثم استحقت لم يلزمه المهر، لأنه دخل على أن يطأها مجانا، بخلاف الزوج فإنه دخل على أن الوطأ في مقابلة المهر، ولكن لا يلزمه إذا استحقت إلا المسمى. وعلى هذا فليس للمستحق أن يطالب المغرور، لأنه معذور غير ملتزم للضمان، وهو محسن غير ظالم، فما عليه من سبيل، وهذا هو الصواب. فإن طالبه على القول الآخر رجع على من غره بما لم يلتزم ضمانه خاصة، ولا يرجع عليه بما التزم غرامته. فإذا غرم المودع أو المتهب قيمة العين والمنفعة رجع على الغاري بهما، وإذا غرم المستأجر ذلك رجع بقيمة العين دون قيمة المنفعة، إلا أنه يرجع بالزائد على المسمى حيث لم يلتزم ضمانه. وإذا ضمن وهو مشتر أو مستعير والمستعير قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة المنفعة دون قيمة العين، لكنه يرجع بما زاد على الثمن المسمى. والمقصود أن هذا المشتري متى خاف أن يطالب بقيمة المنفعة إذا استحق عليه المبيع، فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يستأجر منه الدار أو الأرض سنين معلومة بإجرة مسمات، ثم يشتريها منه بعد ذلك ويشهد عليه أنه أقبضه الأجرة، فمتى استحقت العين وطولب بعوض المنفعة طالبه المؤجر بما قبضه من الأجرة لما ظهرت الإجارة باطلة. المثال الرابع عشر: إذا وكله أن يزوجه امرأة معينة أو يشتري له جارية معينة ثم خاف الموكل أن تعجب وكيله فيتزوجها أو يشتريها لنفسه، فطريق التخلص من ذلك في الجارية أن يقول له: ومتى اشتريتها لنفسي واشتريتها لنفسك، فهي حرة، ويصح هذا التعليق والعتق. وأما الزوجة فمن صحح هذا التعليق فيها كمالك وأبي حنيفة نفعه، وأما على قول الشافعي وأحمد فإنه لا ينفعه. فطريق التخلص أن يشهد عليه أنها لا تحل له، وأن بينهما سببا يقتضي تحريمها عليه، وأنه متى نكحها كان نكاحه باطلا. فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه ولا يأثم فيما بينه وبين الله تعالى، فالحيلة أن يعزل نفسه عن الوكالة ثم يعقد عليها لنفسه، ولو عقد عليها لنفسه كان ذلك عزلا لنفسه عن الوكالة. فإن خاف أن لا يتم له ذلك بأن يرفعه إلى حاكم حنفي يرى أنه لا يملك الوكيل عزل نفسه في غيبة الموكل، فأراد التخلص من ذلك فالطريق في ذلك أن يشتريها لنفسه بغير جنس ما أذن له فيه، فإنه إذا اشتراها لنفسه بجنس ما أذن له فيه تضمن ذلك عزل نفسه في غيبة موكله وهو ممتنع، فإذا اشتراها بغير الجنس حصل له الشراء وحصل الشراء له ولم يكن ذلك عزلا. المثال الخامس عشر: إذا وكله قال رحمه الله تعالى: المثال الخامس عشر إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها، فإن قلنا الوكيل يتولى طرفي العقد جاز أن يكون بايعا مشتريا لهما، وإن منعنا ذلك فالطريق أن يبيعها من يستوجب منه، وإن منعنا ذلك فالطريق أن يبيعها لمن يستوثق منه أن يشتريها منه ثم يشتريها لموكله. فإن خاف أن لا يفي له المشتري الذي توثق منه فالحيلة أن يبيعه إياها بشرط الخيار، فإن وفى له بالبيع وإلا كان متمكنا من الفسخ. المثال السادس عشر: لا يملك
ما في حاجة إذا وكل إنسان في بيع سلعة وآخر في شرائه فلا بأس، إذا سامع عليها وقف السوم أخذها لما وكل في الشراء والحمد لله، هو وكيل في هذا وفي هذا ولا حرج. نعم.
المثال السادس عشر: لا يملك خلع ابنته بصداقها، فإن ظهرت المصلحة في ذلك لها فالطريق أن يتملكه عليها ثم يخلعها من زوجها به فيكون قد اختلع. فالطريق أن يتملكه عليها ثم يخلعها من زوجها به فيكون قد اختلعها بماله. والصحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك، بل إذا ظهرت المصلحة في افتدائها من الزوج بصداقها جاز ذلك، وكان بمنزلة افتدائها من الأسر بمالها، وربما كان هذا خيرا لها. المثال السابع عشر:
والصواب إذا رأت المصلحة اختلاعها أو رأت أبوها المصلحة أشار إليها وخلعها من مالها أو من مالها فالأمر واسع، إذا رأى المصلحة أو رأى جميع المصلحة من ذلك فإنه يخلعها من مالها، فإن كانت لا إن كانت رشيدة شاورها، فإذا رأت ذلك إن شاء خلعها من مالها وإن شاء خلعها من ماله، لكن بشرط أن يسوي أن يعطي إخوانها مثلها إن كان لها إخوة، وإلا فليخلعها من مالها. نعم.
المثال السابع عشر: إذا وكله أن يشتري له متاعا فاشتراه ثم أراد أن يبعث به إليه فخاف أن يهلك فيضمنه الوكيل، فطريق التخلص من ذلك أن يستأذن الوكيل أن يعمل في ذلك برأيه ويفوض إليه ذلك، فإذا أذن له فبعث به فتلف لم يضمنه. المثال الثامن عشر:
الظاهر لا حاجة إليه، متى شرع لها السلعة وأرسلها إليه ولم يفرط الرسول بل أراد أن حصل عليها شيء فلا يضر لأنه محسن. فإذا بعث إليه السلعة أو بغيت عنده يحفظها فأصابها فلا شيء عليه لأنه أمين. نعم.
المثال الثامن عشر: إذا أراد أن يسلم وعنده خمر أو خنازير وأراد أن لا يتلف عليه فالحيلة أن يبيعها لكافر قبل الإسلام ثم يسلم ويكون له. المثال الثامن عشر: إذا أراد أن يسلم وعنده خمر أو خنازير وأراد أن لا يتلف عليه فالحيلة أن يبيعها لكافر قبل الإسلام ثم يسلم ويكون له المطالبة بالثمن سواء أسلم المشتري أو بقي على كفره. نص على هذا أحمد في مجوسي باع مجوسيا خمرا ثم أسلم يأخذ الثمن الذي قد وجب له يوم باعه. المثال التاسع عشر: إذا كان له عصير
هذا فيه نظر يعني الخمر وأنه قد عزم على الإسلام محن نظر والأقرب أنه ليس له ما له عزم على الإسلام فليضعه لله وليتركه لله فيريق الخمر ويطلق الخنزير ولا يبيعها لغيره يريد ما عند الله من المثوبة. أما إذا كان قد تم البيع قبل أن ينوي الإسلام قبل أن يسلم هذا هو محل نظر هل يطالب بالثمن أو ما يطالب بالثمن لأنه لما أسلم عرف أن هذا البيع وهذا الثمن لا يصلح لأنه خبيث مثل ما لو أسلم بعدما أربع فإن يأخذ رأس ماله ولا يأخذ الربا فإن توتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا مثل رأس مثل الربح لا يأخذ يتركه لله ثمن الخنزير وثمن الخمر لأن لما أسلم حرم عليه أخذه كما يحرم عليه أخذ الربا الزيادة التي فعلها في الجاهلية.
المثال التاسع عشر: إذا كان له عصير فخاف أن يتخمر فلا يجوز له بعد ذلك أن يتخذه خلا فالحيلة أن يلقي فيه أولا ما يمنع تخمره فإن لم يفعل حتى تخمر وجب عليه إراقته ولم يجز له حبسه حتى يتخلل فإن فعل لم يطهر لأن حبسه معصية وعوده خل النعمة فلا تستباح بالمعصية. المثال العشرون: إذا كان له على رجل دين مؤجل وأراد رب الدين السفر وخاف أن يتوى ماله خاف أن يتوى ماله أو احتاج إليه ولا يملي ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول فأراد أن يضع عن الغريم البعض ويعجل له بقيه فقد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة فأجازها ابن عباس وحرمها ابن عمر. وعن أحمد فيها روايتان أشهرهما عنه المنع وهي اختيار جمهور أصحابه والثانية الجواز حكاها ابن أبي موسى وهو اختيار شيخنا وحكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك عن الشافعي قولا وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول ولا يحكونه وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط بل لو عجل له بعض دينه وذلك جائز فأبرأه من الباقي حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم صح عنده لأن الشرط المؤثر في مذهبه هو الشرط المقارن للسابق وقد صرح بذلك بعض أصحابه والباقون قالوا لو فعل ذلك من غير شرط جاز ومرادهم الشرط المقارن. وأما مالك فإنه لا يجوزه مع الشرط ولا بدونه سدا للذريعة وأما أحمد فيجوزه في دين الكتابة وفي غيره عنه روايتان واحتج المانعون بالآثار والمعنى. أما الآثار ففي سنن البيهقي عن المقداد بن الأسود قال أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له عجل 90 دينارا وأحط 10 دنانير، فقال نعم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أكلت ربا مقداد وأطعمته وفي سنده ضعف. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قد سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه. وصح عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال لرجل علي دين، فقال ليعجلني لأضع عنك، قال فنهاني وقال نهى أمير المؤمنين يعني عمر أن يبيع العين بالدين. وقال أبو صالح مولى السفاح واسمه عبيد بعت برا من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله، رواه مالك في الموطأ. وأما المعنى فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه، وذلك عين الربا كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين، فقال زدني في الدين وأزيدك في المدة، فأي فرق بين أن تقول حط من الأجل وأحط من الدين أو تقول زد في الأجل وأزيد في الدين؟ قال زيد بن أسلم كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال له غريمه أتقضي أم تربي، فإن قضاه أخذه وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل، رواه مالك. وهذا الربا مجمع على تحريمه وبطلانه، وتحريمه معلوم من دين الإسلام كما يعلم تحريم الزنا واللواطة والسرقة. قال فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض كزيادته في مقابلة زيادته، فكما أن هذا ربا فكذلك الآخر. قال المبيحون صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يقول وعجلوا لك وتضع عني، وهو الذي روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. قال أبو عبد الله الحاكم هو صحيح الإسناد، قلت هو على شرط السنن وقد ضعفه البيهقي وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به، وقال البيهقي باب
روى عنه
وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به.
نعم، وهذا هو الصواب. الصواب أنه لا بأس طعو وتعجل، إذا كان الإنسان 100,000 على إنسان مؤجلة وقال سامح، قال أنا سامح 20 وعجل لي 80 فلا بأس، يعني مصلحة المدين يطيح عن 20 وصاحب الدين ينتفع بال80 لأنه قد يكون محتاج لها في الحال لسفره أو لأنه مضيق عليه في ديون عليه أو لأسباب أخرى. فالصواب أن ما افتى بابن عباس هو الصواب، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني النضير ضعوا وتعجلوا، هذا هو الصواب.
نهاية الشريط الثالث.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.